بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التمتع. التمتع مأخوذ من المتعة وهي اللذة، يقال تمتع بالشيء يتمتع به تمتعا إذا التذ به ووجد ما فيه من نعيم ولذة. وقوله باب التمتع أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بنسك التمتع. ونسك التمتع هو أحد أمساك ثلاثة شرعها الله تبارك وتعالى للحج إلى بيته الحرام، فمن نوى الحج إلى بيت الله الحرام فإنه لا تخلو نيته من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي الحج وحده، وهذه الحالة يسمى فيها مفردا، يقال أفرد الحج إذا نوى الحج وحده دون العمرة. والحالة الثانية أن ينوي الحج مع العمرة فيقول لبيك عمرة وحجا، أو حجا وعمرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره. وهذه الحالة يوصف فيها بكونه قارنا، أي قرن بين نسك الحج والعمرة. الحالة الثانية أن ينوي العمرة وحدها دون الحج، وذلك بأن يقول لبيك عمرة وتقع عمرته في أشهر الحج. مثال ذلك أن يهل بالعمرة في شهر شوال ثم يمضي إلى مكة ويبقى بها إلى حين الحج، ثم يحج من ذلك العام، فهذا يوصف بكونه متمتعا. إذن فالتمتع المراد به نية العمرة والبقاء بها إلى نسك الحج دون وجود فاصل من الخروج إلى البلد أو إلى ميقات البلد أو إلى مسافة القصر، أقوال عند العلماء رحمهم الله. وقد شرع الله تبارك وتعالى التمتع بالحج، التمتع بالعمرة إلى الحج. وكانت العرب في الجاهلية إذا دخلت أيام الحج فإنهم يمنعون أحدا أن يعتمر في أيام الحج، وكانوا يقولون لا يجوز لأحد أن يعتمر بالعمرة في أشهر الحج حتى ينتهي شهر صفر، فإذا انتهى شهر صفر جاز للإنسان أن يهل بالعمرة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون إيقاع العمرة في أشهر الحج، ولذلك يعتبرون فعل العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وكانوا يرون كل من قدم على مكة من غير أهلها أن يبقى على إحرامه حتى يؤدي نسك الحج، ولا يجيزون له أن يتحلل بالعمرة. ولذلك لما أباح الله جل وعلا التمتع بالعمرة إلى الحج قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ وفي الحديث الآخر قالوا له: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. قالوا: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، يستغربون من ذلك ويستنكرونه، لأنه كان من عادتهم أنهم لا يوقعون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وطاف وسعى أنه يبقى على الإحرام ولا يتحلل، ولو بقي على ذلك الإحرام عدة أشهر حتى يأتي زمان الحج فيحج، ثم بعد انتهاء حجه يتحلل من نسكه. فخفض الله تبارك وتعالى عن العباد وعن الأمة من هذا العناء، ووضع عنهم هذا الإصر من آثار الجاهلية، فأباح لهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. ووقع ذلك في أول الأمر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما خرج من المدينة وخرج معه وأصحابه رضوان الله عليهم وقدم على مكة، كان أصحابه على طائفتين، منهم من تمتع وقد ساق الهدي، ومنهم من تمتع وليس معه هدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفرد أن يفسخ حجه بعمره، وأمر من تمتع بالعمرة ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فأمرهم بفتح حجهم إلى عمرة صلوات الله وسلامه عليه. وحصل ما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستعظموا هذا الأمر، لأن العادات لها أثر على القلوب والنفوس. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم قال: يطيب خواطرهم لولا أني لبست شعري وقلدت هدي لحللت ولجعلتها عمرا. وقال في الحديث الثاني: لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك هدم عادة الجاهلية التي تثقل على الناس وتضيق عليهم، وشريعته شريعة رحمة وتيسير، لا شريعة عنة ولا ثقل ولا تعسير. فشرع الله تبارك وتعالى المتعة بالحج على هذا الوجه في حجة الوداع التي حجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمتع بالعمرة إلى الحج شرعه الله في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما دليل الكتاب على جواز التمتع فقول الحق تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأجاز الله تبارك وتعالى تمتع الحاج بعمرته وأوجب عليه الهدي، إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام، كما استثنى ذلك بقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي وجوب الهدي في التمتع. ولذلك يعتبر التمتع نسكا من أنساك الحج. وذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الحديث وقول الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، إلى أن التمتع أفضل الأنساك وأفضل الأنساك الثلاثة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة. ولذلك يتلخص مما تقدم أن المراد بالتمتع أن يقدم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، وأن يبقى بعد انتهائه من العمرة حتى إذا أراد الحج حج من عامه، فإذا فعل ذلك وجب عليه الهدي وصار متمتعا. ووصف بكونه متمتعا لأن الله تبارك وتعالى أسقط عنه الرجوع إلى الميقات. وتوضيح ذلك أن الإنسان لو كان من أهل المدينة وخرج من المدينة ناويا العمرة بعد هلال شوال، وقدم على مكة وانتهى من العمرة وبقي في مكة إلى شهر ذي الحجة، ثم نوى الحج من عامه ذلك، فإنه كان الفرض عليه أن يرجع إلى ذي الحليفة وأن يحرم من ذي الحليفة بحجه، ولكن الله عز وجل خفف عنه وجعل سفر العمرة موجبا لسقوط سفر الحج، فأحل له أن يحرم بالحج من باطن مكة، ولذلك يوصف بكونه متمتعا. وهذا هو معنى قول العلماء تمتع بسقوط السفر الثاني عنه، لأن الفرض فيه أن يرجع إلى المدينة سفرا ثانيا يقصد به الحج إلى بيت الله الحرام، وليست مكة ميقاتا له، وإنما خفف الله عنه بذلك، ولذلك يأتي بالدم جبرانا لهذا النقص. وذلك على أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله في دم التمتع: التمتع في الشريعة على قسمين، أي تقع المتعة، أي يقع التمتع في أشهر الحج على ضربين: الضرب الأول الذي ذكرناه أن تخرج من ميقات من أن تكون من غير أهل مكة وأن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن تتحلل بعد العمرة وتبقى متحللا إلى وقت الحج، ثم تحرم بالحج من مكة دون أن ترجع إلى بلدك. وبناء على ذلك يوصف الإنسان في هذه الحالة بالإجماع بكونه متمتعا. الحالة الثانية أن يخرج الإنسان من المدينة أو غيرها ناويا الحج، ثم في الطريق يفسخ حجه بعمرة، فيقلب نية الحج إلى نية العمرة يتحلل بتلك العمرة، فإذا قدم على مكة تحلل بها. وهذا النوع من التمتع يسميه العلماء التمتع بفسخ الحج إلى عمرة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. واختلف العلماء رحمهم الله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به للصحابة، هل ذلك سنة باقية إلى الأبد، أي يشرع للإنسان إذا أهل بالحج أن يفسخه بالعمرة وهو مخير في حاله، أو لا يجب أو لا يجوز له ذلك؟ فقال طائفة من العلماء: من أحرم بالحج وجب عليه أن يمضي فيه حتى يتمه، ولا يجوز له أن يفسخ حجه بعمرة بحال، وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: لم يحرم الجمهور الفسخ وإنما كرهوه، وهذا هو أعدل الأقوال، أنهم كرهوه ولم يحرموه لمكان الشبهة. وقال بعض العلماء: بل إنه يجوز ذلك، أي يجوز للإنسان أن يفسخ حجه بعمرة دون كراهة. واحتج الجمهور بوجوب إتمام الحج بظاهر القرآن، فإن الله عز وجل أوجب على كل من نوى الحج أن يتم نسكه بالحج، فقال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي يا عبادي إذا نويتم الحج والعمرة فأتموها. قال الجمهور: ولو أجزنا للإنسان أن يقلب نية الحج إلى العمرة لم يكن متما للحج، فيكون مخالفا لظاهر كتاب الله جل وعلا. وقال طائفة من العلماء: إن من أحرم بالحج وليس معه هدي فإنه يجب عليه أن يفسخ حجه بعمرة. وبهذا القول قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وخالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني وجوب فسخ الحج بالعمرة، وهذا هو الصحيح. ولذلك يعتبر قول ابن عباس قولا مرجوحا، ولذلك يصفه العلماء بكونه قولا شاذا. ووصف قول ابن عباس في هذه المسألة بالشذوذ لا يقصد منه تحقير هذا العلم العظيم من أعلام الأمة، وهذا الصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أراد العلماء أن العمل والفتوى على خلاف قوله رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، فلم يوجبوا فسخ الحج بالعمرة في سن خلافتهم. ولذلك إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخلفاء الراشدون في قول كان ذلك القول راجحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع درجتهم على سائر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقول الخلفاء الراشدين على أن المتعة ليست في واجبة أعني فسخ الحج بالعمرة، وهذا هو القول الصحيح. وقال بعض العلماء انعقد الإجماع بعد وفاة ابن عباس على عدم وجوب فسخ الحج بالعمرة، وإن كان يوجد من يقول بذلك في بعض العصور، ولا شك أن ظاهر التنزيل والسنة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم المأمور باتباع سنتهم يدل على أن وجوب فسخ الحج بالعمرة يعتبر مرجوحا. أما دليل القرآن فظاهر آية البقرة، فإن الله جل وعلا أوجب على من أحرم بالحج أن يتمه، ولو قلنا بجواز الفسخ لكان ذلك مخالفا كما قال العلماء. وأما ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على ذي الحليفة عن الميقات قال لأصحابه كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بالحج والعمرة فليهل. وهذا يدل على أنه مخير، وأن الإنسان إذا أحرم بالحج أنه لا حرج عليه في ذلك. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقد قصد به هدم الجاهلية وبيان السنة بالجواز، وهذا واضح ظاهر لمن نظر في السياق والسباق الذي وردت فيه تلك الحادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراجعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالمقصود أن هذا النوع من المتعة جائز، ولكن القول بوجوبه ليس بصحيح، وذلك لظاهر الكتاب والسنة وقول سلف الأمة. والسؤال: إذا كان الإنسان أراد التمتع وذهب إلى مكة، قلنا إنه يشترط فيه شروط، أولها أن يوقع العمرة في أشهر الحج، بمعنى أن يحرم بالعمرة من الليلة الأولى من شهر شوال، فمن نوى العمرة في الليلة الأولى من شهر شوال أي بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، ثم بقي في مكة وهو الشرط الثاني بعد انتهاء عمرته ولم يرجع إلى بلده، وحج من ذلك العام أنه يصير متمتعا. والسؤال: لو أن إنسانا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج من ذلك العام فهل يصير متمتعا؟ والجواب: أن من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وبقي وفعل العمرة حتى انتهى منها قبل دخول ليلة شوال ثم بقي بمكة وأهل بالحج وحده فإنه مفرد ولا يجب عليه دم التمتع. ولذلك يشترط في دم التمتع أن تقع العمرة في أشهر الحج، فإذا أحرم بالعمرة في رمضان مثلا وانتهى من العمرة في داخل رمضان كأن يحرم في اليوم العاشر أو يحرم في العشر الأواخر ثم يذهب ويفعل العمرة ثم يتحلل من العمرة قبل أن تغيب شمس آخر يوم من رمضان ثم يبقى بمكة إلى الحج ثم يحج من عامه فهو مفرد. وقال بعض السلف: من حج في ذلك العام فهو متمتع، وهو قول شاذ. والإجماع على أنه يصير مفردا لا دم عليه. الحالة الثانية: أن يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج كأن يحرم يوم 29 من شهر رمضان ثم أثناء مضيه إلى مكة تدخل عليه الليلة الأولى من شهر شوال فيوقع بعض عمرته في غير أشهر الحج وبعضها في أشهر الحج، هل هو متمتع أو غير متمتع؟ مثال ذلك: خرجت في يوم 29 من شهر رمضان ناويا العمرة وغابت عليك شمس آخر يوم من رمضان وأنت لم تصل إلى مكة ودخلت مكة ليلة العيد أو طفت طواف العمرة ليلة العيد أو صباح يوم العيد أو ما بعد ذا أو فيما بعده من أيام، فهل تصير متمتعا أو لا تصير متمتعا؟ خلاف بين العلماء. قال بعض العلماء: العبرة بالنية، فإذا جاء إلى الميقات قبل غروب الشمس ولبى بالعمرة قبل أن تغيب شمس آخر يوم من رمضان فهو مفرد. أما إذا غابت عليه الشمس ولبى بالعمرة بعد مغيب الشمس فإنه متمتع. وبهذا القول قال الإمام أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، ابن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله عليه. وبه قال فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم أن العبرة بالنية والإحرام. وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن العبرة بالطواف، فإن طاف طواف العمرة واستلم الحجر في بداية الطواف قبل مغيب الشمس فهو مفرد، أما إذا ابتدأ الطواف بعد مغيب الشمس فهو متمتع، فاعتبروا بداية الطواف. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان: العبرة بأكثر الطواف، فإن طاف أربعة أشواط وانتهى من الشوط الرابع قبل غروب الشمس فهو مفرد، أما إذا انتهى من الشوط الرابع بعد غروب الشمس فإنه يصير متمتعا. والقول الرابع للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس أن العبرة بالتحلل من العمرة، فقال رحمه الله: إذا أدركه المغيب وهو في السعي فإنه يصير متمتعا، أما إذا غابت عليه الشمس وقد قصر أو حلق فإنه مفرد. وأصح هذه الأقوال من جهة النظر والدليل القول باعتبار الطواف، وذلك لأنه أول الركن، أول الأركان بعد الإحرام، والإحرام دخول النسك، ولذلك العبرة بابتداء الطواف، لأن العمرة يقصد منها الطواف ويقصد منها السعي، فإن وقعت عمرته على هذا الوجه بعد مغيب الشمس فإنه تمتع ظاهر، ولذلك يعتبر العبرة بابتداء الطواف على أصح هذه الأقوال. المسألة الثانية، إذا أتيت بالعمرة في أشهر الحج وذلك في شوال مثلا، ثم أردت الرجوع إلى بلدك بعد انتهاء العمرة، ثم أحرمت بالحج من البلد، هل تصير متمتعا أو ليس بمتمتع، أو لست بمتمتع؟ خلاف بين العلماء، فقال جماهير السلف والخلف، من أحرم بالعمرة وفعلها ثم رجع بعد انتهائه منها إلى بلده فهو غير متمتع، وهذا هو قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية وأصحاب الحديث وغيرهم، كلهم يقول من فعل العمرة ورجع إلى بيته أو رجع إلى بلده سقط عنه دم التمتع إن أحرم بالحج من بلده بعد ذلك. وقال بعض السلف، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، إنه متمتع ولو رجع إلى بلده، وهو قول شاذ عند العلماء لا يفتى به، وذلك لمعارضته لظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يدل على أن العبرة في التمتع بسقوط السفر الثاني، بدليل أن أهل مكة لا يعتبر عليهم الدم لأنهم أحرموا بالنسكين من ميقاتهم، ولذلك يشترط في التمتع أن يبقى الإنسان بعد فعل النسك أعني العمرة ولا يرجع من إلى بلده أو إلى ما يحاذي بلده. واختلف العلماء إذا رجع إلى أقل من بلده، مثال ذلك لو أحرمت بالعمرة من المدينة وفعلت العمرة ثم رجعت إلى جدة ثم أحرمت بالحج من جدة في ذلك العام، فهل تصير متمتعا لأنك لم تعد إلى بلدك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال الحنابلة والشافعية إنه إذا رجع إلى مسافة القصر فإنه يسقط عنه دم التمتع ولا يصير متمتعا. ووافق، وقال الإمام أبو حنيفة النعمان، العبرة بميقاتهم، فإن رجع إلى ميقاته أو إلى مسافة تقابل ميقاته سقط عنه الدم. وقال بعض العلماء العبرة برجوعه إلى بلده، وهو أصح هذه الأقوال وأقواها، وأن من رجع إلى مسافة القصر أو إلى أدنى المواقيت لا يعتبر مفردا، والعبرة بالرجوع إلى البلد حتى يسقط عنه وصف التمتع، وذلك ظاهر من جهة لزوم الدم، فإن الدم مركب على وجود المتعة بالجمع بين النسكين في سفر واحد. هذا التمتع شرعه الله تبارك وتعالى تخفيفا على العباد ورحمة، وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وبقي في نسكه وإحرامه إلى الحج فإنه قد تلحقه المشقة، مثال ذلك لو أحرم بالحج في ليلة العيد وقدم على مكة ناويا الحج، فإن بقاءه متلبسا بالإحرام إلى ذي الحجة فيه صعوبة عليه، فجعل الله جل وعلا فرجا ومخرجا، وذلك بأن ينوي العمرة ثم بعد انتهائه من العمرة يتمتع ويصبح حلالا كأهل مكة حتى إذا قدم عليه الحج أحرم بالحج كحالهم فخفض الله جل وعلا على العباد بذلك. فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي وقعت لأبي جمرة نصر بن عمران الضبعي مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما محل الشاهد فيها قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في التمتع وأثر مثل هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان يقول أيها الناس أفردوا الحج عن العمرة فإنه أتم لنسككم وأعظم لأجركم. وكانوا ربما فهموا من ذلك تشديده في المتعة. وإذا حمل ذلك على هذا الوجه فإنه يعتذر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه باجتهاده أنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك في سنته وعامه على سبيل الهدر لعادة الجاهلية. وأن وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد فسخ الحج بالعمرة أي أنه منع من المتعة المشتملة على فسخ الحج بالعمرة. وهذا هو قول طائفة من العلماء رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه كان لا يحرم المتعة ولا يمنع منها وإنما كان يمنع من فسخ الحج بالعمرة وذلك لأن ظاهر القرآن يعارضه كما ذكرنا. والصحيح كما قلنا مشروعية العمرة وأن هذه المشروعية باقية إلى قيام الساعة. قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد. دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها على سبيل العموم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن المتعة مشروعة بالإجماع. ولذلك بسط ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قوله بأنه السنة. جاءه هذا التابعي فسأله عن المتعة قال فأمرني بها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفضل المتعة على سائر أنواع الحج والنسك وهذا منهجه ومذهب طائفة من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم. وبه قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع قال فأمرني بها أي أمرني أن أحرم بالعمرة وأن أهل متمتعا. وهذا يدل على فقه ابن عباس وتوضيح ذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا يشرع للمفتي إذا سأله السائل عن أمر وكان هذا الأمر خفيا على الناس ويحتاج إلى إحيائه وهو سنة أن يأمر الناس به حتى تحيى السنة ويصير أمرا معلوما معروفا. فسأل هذا التابعي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن المتع فأمره بها أي أمره أن يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. قال هذا التابعي فكأن أناسا كرهوها لم يذكر من هؤلاء الناس. وقد قيل إن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشددون فيها، وهذا كما قلنا يحتمل وجهين، يحتمل تشديدهم في إيجاب فسخ الحج بالعمرة، ويحتمل تشديدهم بإيقاع العمرة في أشهر الحج. فإن كان المراد القول الأول فلا إشكال، وإن كان المراد الثاني فإن كراهتهم مصادمة للسنة، فإن كراهتهم لها مصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بكراهتهم. وهذا هو الذي عناه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر قال عمر. ومراده بذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عن الجميع كانوا يهلون بالحج مفردين في سني خلافتهم، وكانوا يرون الإفراد أفضل النسك وأعظمها أجرا لما لهم في ذلك من العمدة والدليل كما سيأتي. فكان الناس يحرمون بالإفراد اتباعا لسنتهم واقتداء بأديهم رضوان الله عليهم أجمعين، حتى أصبحت المتعة كأنها خافية. وهذا هو الذي دعا علي رضي الله عنه وأرضاه أن يصيح لبيك عمرة لبيك عمرة بأعلى صوته، فقال له عثمان ما أردت إلا خلافي؟ فقال لا، إنما هي السنة، أي أردت إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أماتها الناس وأساء فهمها الناس. وهذا يدل على فقه السلف وحرصهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف والخير كل الخير في اتباعه وإحياء سنته، بل إن إحياء السنن والعمل بها يعتبر من أعظم القرب المقربة إلى الله جل وعلا. وما أحيا عبد سنة إلا أحيا الله قلبه بها. ولذلك ترى أهل السنة أحياء القلوب قد أشرقت وجوههم من نورها، كما قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها. قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على أن من حمل السنة أن الله يبيض وجهه، والحديث عام شامل للدنيا والآخرة. فغار هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو نصر رحمه الله فكأن أناسا كرهوها فنمت، فكيف رأيت كأن إنسانا يقول حجة مبرورة وعمرة متقبلة. قوله فنمت فرأيت كأن إنسانا يقول المنامات على قسمين،
قسم يوافق الشريعة ولا يعارضها وقد يأتي على وفقها مؤكدا، فهذه رؤيا صالحة وهي من عاجل بشرى المؤمن أن يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له. والقسم الثاني من المنامات، منامات مخالفة للشريعة مناقضة لأصولها، كأن يؤمر الإنسان بالفواحش أو الآثام أو طعمة من الحرام أو غير ذلك من الآثام، فإن ذلك لا يعتبر رؤيا صار من الرؤى الصالحة، بل هو حلم من الشيطان، والشيطان يعبث بالإنسان عند نومه إلا إذا عصمه الله جل وعلا منه. ولذلك تنقسم الرؤى إلى تنقسم المنامات إلى هذين القسمين، قسم يكون من الرؤى الصالحة وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، فهذه عاجل بشرى المؤمن، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تقارب الزمان وأوشك انتهاء الدنيا فإن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، فإذا كان الإنسان صادق الحديث كانت رؤياه صادقة، وإن كان كاذب الحديث فالغالب في رؤاه أن تكون كاذبة. فالرؤى الصالحة التي توافق الشريعة تعتبر من نعم الله جل وعلا على العبد. وأما الرؤى وأما المنامات المصادمة للشريعة الآمرة بما نهى الله عنه أو الناهية عما أمر الله به فإنها من الشيطان. مثال ذلك أن يرى الإنسان أباه في النوم ينهاه عن صلة أمه أو الإحسان إلى أمه فهي من الشيطان وليست برؤيا، وإنما تمثل الشيطان بصورة أبيه، والشيطان في المنامات يتمثل بأي صورة شاءها، ما خلا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله جل وعلا. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه الصحيحة الواردة عنه فإنها رؤيا صالحة ورؤيا صادقة لا كذب فيها، ولكن بشرط أن يصفه صفة تطابق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه الخلقي. فإذا كانت أوصاف النائم للنبي صلى الله عليه وسلم أتت على الوجه المعروف فإنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى هذا التابعي هذه الرؤيا أنه يبشر بقبول عمله، حجة مبرورة وعمرة متقبلة. وهذا فيه رد على من يقول ببطلان التمتع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول بكراهته كما ذكر عن القوم الذين وصفهم، فكانت الرؤيا من الله تثبيتا لقلب هذا التابعي وتصديقا لما قاله الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عن ابن عباس. فالمقصود أن مثل هذه الرؤى ومثل هذه المنامات تعتبر من نعم الله جل وعلا على العبد، ولذلك لذلك يمكن العمل بها. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن البراء بن مالك استشهد في معركة اليمامة ثم سرق ماله فأري في المنام، رآه بعض أصحابه في المنام وذكر ماله ومكان ماله ثم أوصاه، فنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصيته بعد مماته، وقد وجدوا ما ذكره على الصفة التي وردت في المنام. وهذا ذكره الإمام أبو عبد الله بن قدامة رحمة الله عليه.